الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسألوهم يدعو الله أن يبينه لهم فدعاهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين. فلما علموا أنه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا بارد مسنة ولا بكر صغيرة عوان نصب بين ذلك المذكور من السنين فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال شديد الصفر تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أسلمة أم عاملة إن البقر أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتد إلى المقصودة وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. في الحديث لو لم يستكن لما بينت لهم آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الأرض تقبلها للزراعة تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في النفي ولا تسقي الحرب الأرض المهيئة للزراعة مسلمة من العيوب وآثار العمل لا شية لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى الباني بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كانوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى بعض الأمور التي جرت في عهد بني إسرائيل من التعنت والتشدد حتى شدد الله تبارك وتعالى عليهم. فذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى عندما أمر قومه أن يذبحوا بقرة، وذلك أن قوم موسى قتل بينهم قتيل ثم اختصموا في قاتله وجرى بينهم شجار حتى أمرهم الله تبارك وتعالى أن يذبحوا بقرة ليكون ذلك علامة على معرفة قاتلها. فيقول الله جل وعلا وإذ قال موسى يذكر يا محمد لهؤلاء إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة، وبقرة هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي أي بقرة ذبحوها فإنها تجزئ، فإن ظاهرة هذا الأمر أن أي بقرة ذبحت أجزأت، لكن الله عز وجل ذكر تشددهم وتعنتهم حتى آر الأمر إلى استغلاق ذبح البقرة عليهم وصارت خافية عليهم بعد أن كانت من أظهر الأمور، لأن بقرة نكرة والنقل نكرة جاءت في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق، وعلى هذا فلو ذبحوا أي بقرة لتحقق المقصود. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، أي صفة كانت، أي لون، أي عمر. قالوا وتتخذنا هزوا، أي تهزأ بنا، نحن نسألك عن اختلافنا في هذا القتيل وأنت تأمر أن تذبح بقرة، ويدل على التعنت وأنهم لا يسلمون لأمر الأنبياء. قال أقالوا تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، استعيذ بالله جل وعلا أن يكون موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليمه من أولي العزم رسل أن يأمرهم بما لم يأمره به ربه أو أن يهزأ بهم أو أن يلعب بهم، فإن الأنبياء إنما جاءوا لهداية الناس ولم يجيئوا للاستهزاء بهم واللعب والسخرية. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين المستهزين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن لم تكن مستهزئا فادع لنا ربك أن يبين لنا صفة هذه البقرة مع أنها أن الله عز وجل أمر أن يذبحوا بقرة من غير صفة، أي صفة كانت، لكن انظر إلى حال هؤلاء كيف تشدد. قال ادع لنا ربك بين لنا ما هي، أي بقرة، أي سن هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، ليست بكبيرة طعنت في السن ولا ببكر صغيرة، ولكنها نصف بين ذلك، أي عمرها متوسط. طيب أيضا هذا لو سلكوا وذبحوا أي بقرة كانت في هذا السن لأجزت، لكن انظر إلى تشددهم. قال فافعلوا ما تؤمرون، فدل على أن أمر موسى عليهم بذبح البقرة كاف، وأن كلامه يبين المقصود، لكنهم تشددوا. قال فافعلوا ما تؤمرون، من ذبحها؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، مع أنه ليس في الأمر إشارة إلى أي لون، وإنما أن يذبح بقرة بهذا السن. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، شديدة الصفراء، تسر الناظرين، إذا نظر الناس إليها عجبهم حسنها وحسن لونها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب أخبرتنا بالسن وأخبرتنا باللون، طيب أخبرنا، هي من البقر العوامل أم من يتخذ للدر أم ماذا؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إن البقرة تشابه عليه، وانظر إلى ما عليه أمرهم من اشتباه الأمر الواضح، كان الأمر واضحا لكنهم لما تعنتوا اشتبه عليهم الأمر وأغلقت هذه المسألة، وهذا جزاء كل من تعنت في دين الله تبارك وتعالى وتنطع أن يغلق الله عليه المسائل حتى لا يتضح له المراد والمقصود. قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، استثنوا هنا، وجاء بعض الحديث أنه لو لم يستثنوا لا خفيت عليهم من الأبد، وإن إن شاء الله لمهتدون، أي لهذه البقرة التي أمرنا أن نذبحها. فقال موسى عليه السلام إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة، أي مذللة في العمل تثير الأرض يستخدمها الناس للحراثة والزراعة، ولا تسقي الحرث، وليست هي الذي أيضا مذللة بسقي يحمل عليها الماء، مسلمة، أي بقرة ليست مستخدمة العمل، لا شية فيها، أي ليس لها لون غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق، كأنه لم يجيء بالحق قبل ذلك، قال الآن جئت بالحق، أن يطرت بالكلام الفصل البين الواضح، وكأنهم نسبوه إلى أنه لم ينطق بالحق ابتداء. قال الآن جئت بالحق فذبحوها، أي بعدما أبان الله عز وجل لهم هذه البقرة بتعنتهم، قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي كادوا ألا يفعلوا ذلك، لأنهم لما طلبوها كما جاء في بعض الآثار أنهم وجدوها عند رجل بار بأمه، وأنه قد طلب فيها ملؤها ذهبا واضطروا إلى ذلك، أي حتى سعرها غلى عليهم جدا فضيقوا، فآل الأمر إلى هذا التشديد. قال وما كادوا يفعلون، يقول الشيخ لغلاء ثمنها، وقال بعض العلماء وما كادوا يفعلون أي لتشددهم وتعنتهم، أي ما كادوا يفعلون لأنهم كانوا متعنتين متشددين، وإلا فلو ذبحوا أي بقرة كانت عندما أمر موسى عليه السلام تحقق المقصود والأمر. هذه أو هاتان آيتان فيهما فوائد، منها تحريم الاستهزاء بالناس والسخرية بهم وخداعهم، فإن هؤلاء قالوا لموسى تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ويدل على أن هذا محرم، وإذا كان نزه موسى عليه السلام نفسه، إنه لا يجوز لأحد أن يستهزئ بالناس ويسخر بهم، فكيف إذا كان داعية لله تبارك وتعالى؟ ولذلك بعض الناس اليوم حتى في الدعوة يسلك أسلوب الاستهزاء والسخرية حتى في نقده للآخرين، تجد بعض الناس اليوم إذا أراد أن ينتقد قولا نقده على سبيل السخرية والاستهزاء والضحك، هذا ليس من أسلوب الدعوة، الداعي الله تبارك وتعالى لا يكون مستهزيا فضلا، يعني العام لا يكون مستهزيا فضلا عن الداعية إلى الله جل وعلا والعالم، ولكن قال أعوذ بالله، أي استعظم هذا الأمر أن يكون مستهزيا بالناس ساخرا بهم مخادعا لهم. وفيهما أيضا وجوب حمل الكلام على ظاهره في أوامر الله تبارك وتعالى وأخباره، فإن موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ظاهر هذا الأمر أنهم أن أي بقرة ذبحوا أجزت عنهم، وكان هذا هو الواجب أن يحملوا أمر موسى عليه السلام على ظاهره، وأن يعملوا لأي بقرة كانت بأي صفة كانت أن يذبحوها. ولذلك قال أن تذبحوا بقرة، وهذه مطلقة، وظاهر هذا يقول أنهم أن أي بقرة ذبحوا أجزت، لكنهم تشددوا وتعنتوا فشدد الله عليهم، فكان عقوبة الله شدد عليهم. وهذا يدل على أن الأصل أن تحمل أوامر الله وأخبار الله جل وعلا على ظاهرها، وأن لا يصار إلى ما وراء ذلك، وأن من أراد أن يحمل الخبر أو الأمر على خلاف ظاهره من غير قرينة ولا دليل يدل على ذلك فإن مآله إلى استغلاق الأمر. وذلك ضل سعي كل من سعى إلى هذا الأمر، فنظر في من تكلم في صفات الله وفي قدر الله وفي غير ذلك على خلاف ما جاءت في النصوص أنهم ضلوا عن سواء السبيل، فافترقوا إلى فرق وأحزاب وشيع، أضلهم الله جل وعلا عن الحق البين. لكن نقرأ اليوم في أناس ينفون صفات الله وينفون وأن الله داخل العالم ولا خارج العالم، وأنا قلت لأحد الناس استغرب أن يعتقد الإنسان مثل هذا في ربه تبارك وتعالى، ويعجب الإنسان كيف يضل هؤلاء عن هذا الحق البين. نعم، لأنهم لم يحملوا أوامر الله وأخبارهم على ظاهرها، فعاقبهم الله جل وعلا بأن اشتبهت عليهم الأمور وغلق عليهم الأمر الواضح واستغلق عليهم. وفيهما أيضا أن حمل الكلام على غير ظاهره وأن البحث عما وراء ذلك كما ذكرنا من التنطع، وذلك كل من أراد أن يحمل أخبار الله وأمره على خلاف ظاهرها فهذا متنطع متشدد، وهذا من أعظم أسباب اشتباه الأمور الواضحة. إن البقرة تشابه علينا، تشابه اشتبهت عليهم، فهذا عقوبة كل من أراد أن يطلب ما وراء ما جاءت به النصوص ظاهره. وفيهما أيضا ذم التنطع والتشدد في الأحكام، وأن من تشدد في أحكام الله وفي أوامره أنه سبب لتشديد الله على العبد، إما بأن يشرع الله على من تشدد تشريعا شديدا كما هو في حال بني إسرائيل، فإنهم كانوا متنطعين، وذلك جاءت شريعتهم فيها آثار وأغلال، كما ذكر الله عز وجل أن الله رفع الآثار والأغلال على هذه الأمة، معنى ذلك أن شريعة بني إسرائيل كان فيها آثار وأغلال بسبب ماذا؟ بسبب تشددهم وتعنتهم. وفي هذه الشريعة ليس هناك، الشريعة قد أحكمت وجاءت سمحة سهلة، فليس هناك تغيير لشرائع الله. طيب لو تنطع الإنسان أيضا في أحكام الله تبارك وتعالى وتشدد لعاقبه الله بأن يشدد الأمر عليه. كيف يشدد؟ لا يشدد من جهة التشريع، ولكن يشدده من جهة الخطأ في الفهم وعدم الهداية للرأي الصواب والسديد، فتجد العبد متشدد على نفسه كما هو حال كثير من هؤلاء المقلدة، تسمع أخبارهم ما تترك شيئا إلا وهو ناقض ناقض الوضوء، ولا شيء إلا وهو نجس، فينجسون أشياء لا دليل على نجاستها، ويجعلون أشياء من ناقض الوضوء ليس دليل على نقضها، ويتكلمون في مبطلات أو نواقض الصيام في أشياء غريبة، تقول سبحان الله انظر التنطع، إذا رأيت فقه تجد فيه تشدد تنطع. لماذا؟ هؤلاء لأنهم تنطعوا ولم يحملوا أوامر الله وأخباره عن ظاهره، ولم يطلبوا النص وأن يتبعوا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اتبعوا أقوال الرجال، تشددوا فصاروا يشددون على أنفسهم ويتعبدون الله تبارك وتعالى بأمور من التنطع. لو جريت بعض المتنطع المتشدد ناقض الوضوء أضعاف ما جاءت به النصوص، وكذلك المبطلات الوضوء وغير ذلك، وهذا حال الكثير منهم تراهم، وذلك جاءت الشريعة سهلة سمحة، فهؤلاء لم يشد عليهم في التشريع، لكن شدد عليهم فإنهم تبنوا أقوالا فيها تنطع وفيها تشدد ليس عليها دليل، فكان هذا من عقوبة الله لهم كما عاقب الأمم السابقة بأن جعل عليهم شرائع مشددة. وفيهما أيضا ذم الرأي، وهو القول بلا دليل ولا برهان. الرأي هو أن يقول الإنسان قولا بلا دليل ولا برهان، أن يترك ما جاءت به النصوص ويقول برأيه وبقياسه، لأن هؤلاء طلبوا التفصيل مع وضوح الأمر، يعني كان الأمر واضحا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلما طلبوا التفصيل والتنطع وتشددوا أغلق عليهم الأمر. وهكذا حال أهل الرأي، أهل الرأي يأتون النصوص البينة واضحة فيحرفونها لأنهم قعدوا قاعدة وأصلوا أصلا فجاءوا هذا النص يخالف الأصل الذي أصلوه فحرروا هذا الأصل أو تأولوه فجاءوا بآراء مخالفة للنصوص فيريدون أن يطوعوا النصوص على وفق آرائهم فهذا فيه ذم الرأي فيه ذم الرأي وكان الواجب عليهما التسليم والإذعان وأن النصوص لا تتعارض لكن هؤلاء يأخذون من نص القاعدة وأصلا ثم كلما جاء النصوص ردوه إذا خالف القاعدة فجاء القاعدة هي الأصل لا النصوص هي الأصل وكان الشافعي رحمه الله لما رأى هؤلاء قد ناظرهم كثيرا في العراق كان يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا صح الحديث عندك فأخبرني به حتى أجعله أصلا أقيس عليه يجعل النص هو الأصل لا أن يأتي بقاعدة وقياس يجعله هو الأصل ثم يأتي النصوص إما أن يحرفها ويؤوله خلاص مثلا إذا جاء إذا اعتقدوا بأنه لا يصح النكاح مرأة بلا ولي لكان ثيبا جاءت حديث لا نكاح إلا بولي قالوا لا هذا في المكاتب وهذا في كذا نكاح وباطل المراد به كذا فذلك يحرفون النصوص وهذا كثير عند المقلدة وأهل الرأي هذه الآية أو هذه الآيات فيها ذم الرأي في الفقه وأن الإنسان يجب عليه أن يسلم ويذعن أوامر الله تبارك وتعالى أن يقبل النصوص نعم
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إدغام التاء في الأصل في الدار أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول قصة قال فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحي وقال قتلني فلان وفلان ابني عمه ومات فحرم الميراث وقتل قال تعالى كذلك الأحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء في الأصل الشيء فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى أسفل من خشية الله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع وما الله بغافل عما تعملون وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن الخطاب
نعم يقول الله جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي تدارأتم ثم أضغمت التاء كما ذكر في الأصل وهذا أصل القصة أي أصل أمر الله موسى عليه السلام لهم بذبح البقرة أنهم اختصموا فذكر الله جل وعلا أمرهم ثم ذكر سبب أمر لهم بذبح البقرة أي أن أصل ذلك أنهم حصل بينهم قتيل فتخاصموا وتدافعوا في من قتل هذا القتيل قال والله مخرج ما كنتم تكتمون أي الله جل وعلا سيخرج ما كان يكتمه الناس وسيظهر حال القتيل ولذلك أمرهم موسى عليه السلام ذبحوا بقرة حتى يتوصلوا بذلك إلى معرفة القتيل فهذا كما ذكر الشيخ أصل القصة قال فقلنا اضربوه ببعضها أي بعدما ذبحوا هذه البقرة بعد تشددهم أمرهم الله جل وعلا أن يأتوا ببعض هذه البقرة فيضرب به القتيل ضربوه باللسان بعجب الذنب بغير ذلك لا يضر هذا من العلم الذي لا يفيد ولا يضر الجهل به فقلنا اضربوه ببعضها بعض البقرة أي أتي القتيل فضرب بعض البقرة التي ذبحت يعني أمات الله بقرة حتى يحيى هذا الرجل فراهم الله جل وعلا آية على قدرته تبارك وتعالى على أحياء الموتى من الأموات فقلنا اضربوه بعضها فضربوه بعضها فأفاق وألقتها من فلان وفلان فقال الله تبارك وتعالى بشريعته أن قتلا وخذ الميراث على حسب ما جاء في رواية بني إسرائيل قال كذلك إشارة إلى ما حصل من إحياء هذا الميت بجزء من الميت هي كانت بقرة حية فقتلوها فماتت فكون الله فأحيا الله هذا الميت من تلك إيش أو ذلك البضع الميت وهذه آية عظيمة أن الله يخرج الحي من الميت وميت من الحي ويخرج الميت من الميت قال كذلك يحيي الله الموتى أي كما أحيى الله عز وجل لكم هذا القتيل ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهذه آية معجزة باهرة تدل على صحة نبوة موسى عليه السلام، فكانت آية من آيات نبوته ومن دلائل قدرة الله تبارك وتعالى أحياء موسى. قال لعلكم تعقلون تتدبرون، الذي فعل ذلك قادر جل وعلا أن يحيى الناس بعد أن أماتهم تبارك وتعالى، وأن يحييهم من العدم كما خلقهم من العدم جل وعلا. فإذا خلق الله من العدم فهو إيش أقدر على أن يحييهم جل وعلا بعد أن أماتهم. قال لعلكم تعقلون، قال ثم أي بعد هذه القصة هذا التنطع هذا التشدد، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي آل الأمر ليس إلى أنه أغلقت عليهم الأمور واشتهبها عليهم الحق الواضح، لا، آل الأمر لذلك إلى أمر وقع في قلوبهم صاحبهم فكانوا مصاحبا لهم في أمورهم، وهي قساوة القلب وشدته. قساوة القلب تعني أنها عندما القلب ليه لم يكن لينا لا يقبل الحق ولا ينقادره بسهولة، فصار أن صارت قلوبهم غير منقادة للحق بل قاسية شديدة لا تتأثر مواعظ، وهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى هؤلاء. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعدما أراكم الله جل وعلا هذه الآية وأحيا لكم هذا الرجل وظهر من تعنتكم وتشددكم على أمر الله تبارك وتعالى أن صارت قلوبكم كالحجارة. قال فهي كالحجارة أي بشدة القسوة أو أشد قسوة منها، أي أن منهم من كان قلبه كالحجارة ومنهم من كان قلبه أقسى من ذلك، فكان قلبه أقسى من الحجارة فهم متفاوتون في هذه القساوة. وقال بعض العلماء أن أول معنى واو، فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، وقيل أنه هذا على اختلاف أقوال أي لم يكن على حال واحدة، فمنهم من كان قلبه أقسى من الآخر. قال أو أشد قسوة، قال وإن من الحجارة، ثم أراد الله جل يبين بأن حتى الحجارة هذه يخرج منها من الخير العظيم الذي لا يخرج من هذه القلوب القاسية. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، والنهر فيه حياة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء، حتى القلوب القاسية أو هذه الحجارة عفوا القاسية يخرج الله جل وعلا بها منها يتفجر منها الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ينبع الماء من هذه الحجارة العظيمة، لكن الماء ينزل من هذه بين الصخور وبين الجبال يخرجه الله تبارك وتعالى. قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي إن منها من يهبط من ينزل من أعلو إلى سفل، وقيل ينزل من الجبال ينزل خشية لله تبارك وتعالى، أي هذه الجمادات فيها تعظيم الله تبارك وتعالى وخشية، فنزولا يكون عن خشية وخضوع وإذعان لله تبارك وتعالى. إذن هذه الحجارة حتى الحجارة التي قلوبها ولا أشد منها يخرج منها هذه الخيرات العظيمة، ويخرج منها الحياة التي يحيي الله عز وجل بها النبات والناس. ومن الحجارة من يهبط من علو إلى سفل أو من رؤوس الجبال خشية الله لله تبارك وتعالى. وقلوبكم أيها اليهود أشد قسوة من هذه. قال وإن منها لم يكن خشية الله وما الله بغافل عما تعمل، ليس الله جل وعلا بيخفى عليه أموركم وأحوالكم، بل الله جل وعلا مطلع عليكم تبارك وتعالى. وذلك جاء في قراءة الله بغافل عما يعملون، وقال هنا فيه إثبات عن الخطاب وما الله بغافل عما تعملون، أي خاطبهم مع الآية كلها كانت في سياق غير المخاطب. وهذه الآية هاتان آيتان فيهما أيضا فوائد، فيهما أن المرجع عند الاختلاف إنما هو إلى النصوص، لأن هؤلاء اختلفوا في قاتل هذا الرجل فرجعوا إلى موسى عليه السلام ليتبين لهم الحق، ولا شك أن هذا أمر دنيوي، ومع ذلك رجعوا إلى من؟ إلى موسى في أمر دنيوي حتى بان لهم الحق، فكيف بالأمور الأخروية والدينية؟ فلا شك أن المرجع فيه إلى الأنبياء وإلى المرسلين، ويدل على عند اختلاف التنازع أنه يرجع لما جاءت به النصوص، وما اختلفتم فيه من شيء فحكم من الله، فإن تنازلتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. وفيهما أيضا أنه مهما أضمر الإنسان في نفسه من خير أو شر فإن الله جل وعلا يخرجه، كما قال والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقال عثمان رضي الله عنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إن أسر خير أظهره الله، وإن أسر غير ذلك أظهره الله تبارك وتعالى. هذا يقتضي أن يراقب الإنسان الله تبارك وتعالى، وأن لا يظن بأنه يخفي ما في قلبه عن الناس، فلا بد أن يظهره الله ويظهر ولو طال الأمد، فسيظهره الله جل وعلا، فإن كان شرف فسيفضحه الله. وهذا حال كثير الناس، من يفضحهم الله جل وعلا بعد الموت، قد يحسن الظن في أناس ثم يظهر الله جل وعلا مكنونات صدورهم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وفيهما أيضا تنبيه الله جل وعلا بإحياء الموتى، لأنه أحيا ميتا من بعض ميت، فالميت هذا خرجت منه حياة، خرجت أخرج الله من الميت حياة، وإذا قال فقلنا اضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموتى. انظروا كيف أحيا ميتا من ميت. وفيهما أيضا التفكر في الخلق والملكوت، وأن التفكر في خلق الله في ملكوته سبيل الإيمان، لأن الله جل وعلا أراهم هذه الآية وهم يرونها بأبصارهم، ثم قال جل وعلا ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولكن التفكر في ملكوت الله في آيات الله تبارك وتعالى في خلق الله وما يجري الله جل وعلا من السنن الكونية، هذه من أعظم الآيات التي توجب الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتفكرون في خلق الله جل وعلا وفي عظمة الله تبارك وتعالى فيقودهم ذلك إلى الإيمان. فكل ما في الملكوت آية من آيات الله تبارك وتعالى وألوهيته جل وعلا. وفيهما أيضا أن العقل وحده كاف في الدلالة على وحدانية الله وعلى ألوهيته وربوبيته، أي لو تأمل العقل وحده ما في خلق الله جل وعلا هذا الملكوت لاهتدى إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى وجود الله، وإلى توحيده في عبادته، وإلى ربوبيته تبارك وتعالى. وقال ويريكم آياتي لعلكم تعقلون، أي لو رأيتم الآيات لعقلتم، أي دل على أن النظر في ملكوت الله وفي آيات الله جل وعلا الكون تجريها أن العقل يدل عليه، قال لعلكم تعقلون تفهمون، فيدل على أن النظر في ذلك يدل على توحيد الله تبارك وتعالى. وذلك من تأمل ذلك ولم يحجزه هوى فإنه حتما سيتدله نفسه وعقله على وحدانية الله تبارك وتعالى. وفيهما أيضا فيهما الأمر أو الحث على التدبر والتفكر، وأن المقصود من ذلك هو الفهم، وأن يعقل الإنسان أمر الله تبارك وتعالى ويعقل الخير والشر. قال ويريكم آياتي لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفهمون. فيأمر الله بالتدبر والتفكر الذي يورث العقل والفهم، وأن المقصد من أوامر الله أن يعقل الناس وأن يفهم. وذلك الإنسان حاليا يحصل دوما على التدبر، ليس أن يحفظ النصوص فقط، والله يحفظ القرآن، والله ما شاء الله مسابقة في حفظ القرآن، سابقة في حفظ النصوص النبوية، وبعد الحفظ إيش استفدنا؟ أين الفهم؟ يحفظ القرآن، يحفظ النصوص نسخة زائدة. الفرق بين من يحفظ النصوص والكتاب أن الكتاب لا ينطق، وهذا إيش؟ نسخة ناطقة فقط. لا شك أن الحفظ فيه فائدة، لكن ليس المرد، وإنما المقصود من ذلك الفهم. الحفظ وسيلة لأجل الفهم، وأن يستحضر الناس الإنسان النصوص، لذلك الأصل هو العقل. وهذه تلاوة القرآن كما قال يتلونه حق تلاوته، ليس كما يظنه الجهلة يقرؤون حق قراءته يتلونه ويتبعونه، فإن التلاوة يراد بها الاتباع، يتلون حق تلاوة يتبعون حق اتباع. وإلا كم من يقيم القرآن اليوم وهو على الشرك والضلالة والانحراف والحال الردية. فالشاهد أن المقصد من ذلك هو التفكر والتدبر والتعقل لعلكم تعقلون. الإنسان إذا قرأ حديثا قرأ آية يعني تعقلها وتفهمها ويعرف ما فيها ليعمل به. وفيهما أيضا أن التشدد والتنطع من أكبر أسباب قساوة القلب، وأن الاستسلام والانقياد والإذعان بأمر الله من أكبر أسباب لين القلب، لأن قساوته لأن شدتهم وتنطعهم وعدم إدعانهم لأوامر الله جل وعلا التي أمرهم بها موسى عليه السلام آن ذلك إلى أن قست قلوبهم فصار طبعا ملازما لهم، عاقبهم الله تبارك وتعالى. ليس فيه الأمر فقط في ذبح البقرة، بل آل إلى أمر في كل أمر أصبحت قلوبهم قاسية. فالتنطع والتشدد من أعظم أسباب قساوة القلب. ولذلك الإنسان عليه دائما يوطي نفسه على الإدعاء لأمر الله. إذا جاءك الأمر سلم له وأذن، قل سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، فيكون قلبه منشرحا بأوامر الله فرحا بذلك، ملازما له، مستسلما منقادا، لا يقدم هواه ولا يقدم رأيه ولا حظوظه الدنيوية ولا غير ذلك، ولا يعتقد ثم ينظر في الأدلة، بل ينظر في الأدلة طلب هداية، يستهدي بالأدلة ويطلب الهداية والدلالة الحق من الأدلة، لا أن يعتقد ابتداء ثم يذهب الأدلة فيطلب منها الهداية، فإن هؤلاء لا يرزقهم الله جل وعلا الفهم. وذلك تجد أهل البدع وأهل التنطع قلوبهم قاسية. اليوم نرى حتى والعياذ بالله هؤلاء الخوارج اليوم وما يفعلون اليوم في المسلمين، تقول يا أخي والله لو بهائم لو حيوانات إنسان قلب إنسان ما يقوى أن يذبح مثل هذا الذبح والقتل. هذه أن قلوب قد قست بسبب تنطعهم متشددهم، إن الخوارج من أكثر الناس تشددوا تنطعا، شددوا على أنفسهم فشدد الله جل وعلا عليهم حتى قست قلوبهم، ليس فيها قلب قلوب رحمة ولا رأفة، كلامهم قسوة وحكمهم أحكامهم قاسية وأفعالهم قاسية شديدة على أنفسهم وعلى أصحابهم وعلى زوجاتهم وعلى أولادهم، وهذا حاله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. وفيهما أيضا إثبات أن للجمادات شعورا وأن لها عبودية وأن لها إرادة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الصخور صخور تهبط من الجبال من خشية الله، تهبط الصخرة خشية الله تبارك وتعالى وإذعانا له وخضوعا له تبارك وتعالى، فدل أن هذه الجمادات لها شعور وأن لها عبودية لا نعلمها. وقد كان الحصى يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام ويحن إليه الجذع وسمع الصحابة أنينه، فهذه لها شعور. وأحد جبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة، فهذه لها شعور. نعم.
أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أيها اليهود وقد كان فريق طائفة منهم أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون، والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو مبشر به في كتابنا، وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم أي ليخاصموكم، والباب للصيرورة به عند ربكم في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. قال تعالى أولا يعلمون الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعوا عن ذلك.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى مسليا للمؤمنين مبينا لهم حال هؤلاء اليهود الذين كانوا معهم في المدينة، وأن هؤلاء ليسوا بعيدين عن أسلافهم، وأن ذاك الخلق وتلك القساوة أصبحت موروثة فيهم. فقال أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم اليهود، أن يؤمنوا لكم، أفترجون إيمان هؤلاء بكتابكم ونبيكم العرب الذين ليس من بني إسرائيل، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون أوامر الله جل وعلا في التوراة ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أي كيف تطمع تطمع أن يؤمن هؤلاء بكتابكم ويتبعوا نبيكم وهم كانوا يقرؤون كلام الله الذي أنزله عليهم خاصة بلغتهم وبلسانهم وعلى أنبيائهم من بني إسرائيل، ومع ذلك كانوا يحرفونها، أي يحرفون النصوص، يحرفون دلالتها ويحرفون معانيها مع إثبات ألفاظها. قال ثم يحرفون بعد ما عقلوا، وليتهم حرفوا عن جهل وعن خطأ، لا، حرفوه بعدما فهموه، فهم فهموا ذلك فحرفوه عن علم، حرفوه عن علم بأنهم يحرفون. قال ثم يحرفون بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي أنهم مفترون، يعلمون أنهم مفترون وأنهم مكذبون الله تبارك وتعالى، لأن وهذه هي حالهم. ويعني هذا أنه إذا كان هذا حال اليهود أو بني إسرائيل مع كتابهم الذي أرسل إليهم ونبيهم الذي كان منهما، فكيف بكتاب بلغة غير لغتي ونبي غير نبيهم؟ ما بأولى أنهم سيكفرون به؟ إذا كانت أنبياء قد كفروا بهم وقتلوهم وحرفوا كتابهم الذي أنزله الله جل وعلا، فلا تطمع أن يؤمنوا لكم. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، واليهود كانوا أقساما. هنا ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الصنف الأول، وهم العلماء والأحبار الذين كانوا يعقلون التوراة ومع ذلك يحرفون عن علم. هذه صفة علماء، أن علماءهم محرفون. ومنهم صنف آخر منافقون، يظهرون الإيمان للصحابة في النهار ثم يكفرون في آخر اليوم. قال: وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإيمان للمؤمنين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا رأوا الصحابة قالوا نحن آمنا بالله واتبعنا الرسول وأنه نبي الله وأنه رسول الله. قال: وإذا خلى بعض من بعض، إذا رجع هؤلاء المنافقون إلى رؤسائهم وأحبارهم وكبرائهم، قالوا: أتحدثون بما فتح الله عليكم؟ أي أنكر عليهم الرؤساء، كيف أيها المنافقون تظهرون الإيمان وتخبرونه بالحجة عليكم، أي تخبرونهم بنعت النبي عليه الصلاة والسلام وبإهلاك الله لكم وبأوامره وبأحوالكم، لأنهم كانوا يسألونهم عما جرى لهم فكانوا يخبرونهم: فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا، وذكر الله ذلك، ذكر نعت النبي عليه الصلاة في كتابه. فقوله تبارك وتعالى تحدثون بما فتح الله عليكم، يقول الشيخ: أي عرفكم في التوراة من نعت محمد ولا يعم من ذلك، أي تخبرونهم بما فتح الله عليكم، ومن مما فتح الله عليهم نعت محمد وغير ذلك، حتى الإخبار بما جرى وبعقوبات الله تبارك وتعالى لهم وبنعم الله عز وجل عليهم وبالآيات التي أنزلها الله بأحوالهم. هذه كلها أدلة تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء كانوا يظهرون الإيمان ثم يخبرونهم بما يكون حجة عليهم، فاستنكر الرؤساء على هؤلاء: لا تعطوهم الحجة عليكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، أي حتى يصير حجة وليس الأمر التعليل كما قال الشيخ، أي تخبرون بذلك حتى يصير حجة، فاللام هنا للصيرورة. قال: ليحاجوكم به عند ربكم، أي في يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، فيكون لهم حجة وأنكم اعترفتم بذلك. أفلا تعقلون أن هذا ضار بكم وأنه حجة عليكم وأنه غطاء بكم وأنه خلاف ما تريدون؟ أنتم منافقون، إنما تريدون بذلك إفساد الدين، وأنتم تخبرون بما يثبت هؤلاء لا أن يصرفوا عن دينهم بل بما يثبتهم على دينهم. فجعل العقل يقتضي البعد وعدم إخبار الصحابة رضي الله عنهم بالحجج التي تدل على صدق الصحابة وصحة إيمانهم وكفر هؤلاء، فهذا هو العقل عند هؤلاء: أفلا تعقلون؟ ثم قال جل وعلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون؟ أي ألا يعلمون ذلك؟ وهذا استفهام التقرير، كأن الله يقررهم بذلك، يعني هل خفي عليهم أن الله عز وجل يعلم ما يسرونه بين أنفسهم وما يعلنونه للصحابة رضي الله عنهم؟ يعلم الله جل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر الذي يخفيه الإنسان عن غيره ويستسر به مع صاحبه، وأخفى من ذلك أي ما أكنه في صدره، فالله جل وعلا مطلع على ذلك، فكيف يستخفون؟ كما قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذه الآيات فيها فوائد، فيها قطع الطمع في من ظهر منه العناد والاستكبار، أن الإنسان إذا ظهر له من شخص عناد واستكبار وجحود للحق فإنك لا تطمع بهدايته ولا تحرص عليه، كحال يهود هؤلاء الذين كفروا بكتابهم الذي أنزله الله عز وجل عليهم. هم كفروا بكتابهم وكذبوا نبيهم، فذهب ولم يكفروا بكتاب غير كتابهم، لأن فيهم عنصرية، فيهم عنصرية تعصب فوق ما فيه من قساوة القلب. فالله جل وعلا سلم قال لا تطمعون فتطمعون يمينكم. وإذا كان إنسان إذا رأى من آخرين جحودا للحق البين واستكبارا فلا يطمع في هدايته، فإن هؤلاء أبعد الناس عن الهداية وعن التوفيق للحق. وإذا كان لا تشتغل بمجادلته، وإذا كان السلف ينهون عن المجادلة لأنها لا فائدة منها في حق المعاني، وإنما قد تنفع المجادلة والمناقشة في من يطلب الحق ويعرف منه حسن القصد. وفيها أيضا في هذه الآيات أن من كفر بالحق بعد وضوحه له فإنه لا مطمع فيه، لأنه ضل عن بصيرة، ضل عن بصيرة، وأن الذي يرجى هدايته هو من لم يصله الحق، الذي يرجى هدايته من لم يصله الحق، فمتى ما استبان له عنه. قال جل وعلا عنها من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي هؤلاء حرفوا كلام الله، حرفوا التوراة ونصوصها من بعد ما عقلوه، أي حرفوا عن علم وعن بصيرة، فهؤلاء لا مطمع في هدايته. وفيها أيضا إثبات كلام الله، وأن الله يتكلم، وأن التوراة كلام الله، قال يسمعون كلام الله يسمعون التوراة، فدل على التوراة كلام الله، كما أن الإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله، فهذا فيه إثبات الكلام لله، وأن كتب الله التي أنزلها كلام الله، بل خطط الله التوراة بيده تبارك وتعالى. وفيها أيضا إثبات أن قراءة القارئ للقرآن لا يخرجه عن كونه كلام الله، وذلك يقول العلماء أن القرآن كلام الله سواء قرئ في المحاريب، كتب في الدواوين والدفاتر، سطر، سمع بأصوات القارئين، كل ذلك لا يخرج عن كونه كلام الله. قال يسمعون كلام الله، وهم يسمعونه ممن؟ من لفظ موسى عليه السلام، أو من لفظ من يقرأه، ومع ذلك قراءة القارئ هل أخرج عن كونه كلام الله؟ لا. وإذا قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، فهو جهل، لأن هذا المرفوض هو كلام الله، وإن خرج بلسانك وصوتك، ليس الصوت صوت الله ولا اللفظ لفظ الله، وإنما الكلام كلام الله. قال يسمعون كلام الله، وهو يقرأ ويتلى بأصوات الآدميين، ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله، خلافا للمعطلة والأشاعرة الذين يقولون بأن ما يسمع ليس كلام الله، وإنما هذا كلام القارئ. وفيها أيضا تسلية المؤمنين إذا رأوا جحود الكفار وعنادهم، فإن الإنسان إذا رأى جحود الكفار أو عنادهم أو رأى تسلطهم على المسلمين ورأى قوتهم قد يصيبه شيء من اليأس والقنوط، والله جل وعلا سلى المؤمنين، وهذا يدل على أن تسلية المؤمنين عند جحود الكفار وعنادهم وعند تسلطهم هذا مما يسلي المؤمن ويصبره على الحق. ولذلك يجب على المؤمن دوما ليس أن يحبط الناس، والله تسلط الكفار فعل الكفار حتى يصاب الناس باليأس، لا، يسليهم كما سلى الله جل وعلا يفتط معنا يؤمن لكم، لا يحزنكم ذلك ولا يكرثكم ذلك، هؤلاء أبعد الناس عن الإيمان والانقياد، فلا تحزن والله جل ناصر دينك، فقد سلى الله المؤمنين، قال النبي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لا تغتر بكثرتهم وبقوتهم، هذا متاع قليل ثم مأواهم إلى جهنم وإن كان مأواهم جهنم أي متاع كما يتمتع به. فهذه هي التسلية، لكن الداعي دوما إذا رأى شدة أمر المسلمين يسلي المؤمنين ويسلي الدعاة، إذا رأى من بعض الدعاة حسرة وأسى على بعد الناس يسليهم، واليوم بعض الناس يقنط الناس كما قال من سلم قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أهلك واحد أو هو الذي أهلكهم. وفيها أيضا أن مراقبة الله واستحضار اطلاع الله عز وجل على العبد من أنفع الأشياء في الاستقامة، من أنفع الأشياء في الاستقامة عن الله أن يستحضر الإنسان اطلاع الله عليه، وذلك مراقبة الله من أنفع الأمور لاستقامة العبد على أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر هؤلاء الذين يقولون للمنافقين يقول لهم أن تحدثون ما فتح الله عليكم ويخبرونهم سرا كيف تحدثون بالحجة عليكم، ذكرهم الله جل وعلا بما هم غافلون عنه. هم يقول هذا سرا، هل ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أي كيف تستسرون بهذا الكيد والمكر بالمسلمين والله جل مطلع عليكم؟ أغفلتم عن ذلك؟ ذكرهم بما هم غافلون عنه، ولك واقعوا في ذلك بسبب غفلتهم عن اطلاع الله عز وجل عليه، فلم يستحضر اطلاع الله عز وجل عليه. ولكن من أنفع الأشياء التي تحجز الإنسان وتجعله يراقب الله في السر والعلن أن يستحضر اطلاع الله عز وجل عليه ورؤيته له. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وفيها أيضا، وذاك الداعي دوما لا بد يذكر الناس باطلاع الله وبعلمه بهم ويذكرهم ويخوفهم بذلك حتى يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن من عصى الله على علم ودراية أعظم من عصاه بسبب غفلة أو جهل أو تفريط في العلم. قد الإنسان يعصي الله إما جاهلا وإما جاهلا بسبب التفريط، يعني هو مفرط في العلم لكنه فعله جاهلا، لكنه الجهل غير معذور به لأنه كان مفرطا أو بسبب الغفلة، فإن هذه معصية. وأشد منه من يعصي الله وهو يعلم أنه يعصي الله تبارك وتعالى عن علم. قال جل وعلا ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي حرفوه عن علم لا عن جهل. التحريف في نفسه محرم مطلقا، ولك لا يجوز تفسير التوراة بالظن، لكن أن يكون مع العلم واليقين بالتحريف هذا أشد. ولك لو أتى الإنسان وحرف التوراة أو حرف القرآن بالظن، يعني فسق ما برأيه، لم يرجو ذلك التحريف، آثم غير آثم، آثم. لكن إثم من حرف ويعلم أشد من ذلك، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وفيها أيضا ذكر نوع من أنواع تحريف اليهود للتوراة، وهو تحريف المعنى مع إبقاء اللفظ. فإن اليهود حرفوا نوعين من أنواع التحريف، حرفوا الألفاظ يغيروها، غيروا الألفاظ كما سيأتي بالآيات. فهؤلاء الذين يكتبون كتابا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يكتبون ثم يقولون هذا من عند الله، فهم جاءوا بالألفاظ من عندهم. والنوع الثاني أنهم أبقوا الآيات وحرفوا معناها، ولذلك ليس قرآن التوراة كلها محرفة، أي كل ألفاظها محرفة، لا، هناك ألفاظ باقية، لكن سألسة يميز بين ما هو ما بقي وما حرف. فهذا النوع المذكور في الآية يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، اسمعكم ثم يحرفون من بعد ما عقلوه، أي هم أبقوا اللفظ لكنهم حرفوا المعنى، أبقوا اللفظ لكن حرفوا المعنى. وهذا يدخل فيه كل من حرف نصوص الكتاب والسنة، كل من جاء نصوص الكتاب والسنة وأثبتها ثم حرف معناها، من مقلد أو من سياسي أو من معطل أو من غير ذلك من هذه الأصناف أو من صوفي، فإنه داخل في هذه الآية ومذموم كذم الله عز وجل اليهود. نعم. وطبعا بقية فائدة في هذه الآية أيضا، أثر الصحبة السيئة، فإن هؤلاء أظهروا إيمان المؤمنين ثم رجعوا إلى رؤسائهم. ماذا قال الرؤساء؟ قالوا تحدثون ما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، هكذا يلقنونهم والعياذ بالله ما فيه هلاكهم. هذا فيه أثر الصحبة السيئة. ومن أثر الصحبة السيئة أنهم عدوا ذلك عقلا، أتحدثونهم ما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أي جعل هؤلاء الأشرار العقل هو العلم بالله أن يمشي الإنسان إلى ما فيه هلاك. وهكذا الأصحاب، النبي عليه الصلاة والسلام عرض الإيمان على أبي طالب وهو في سياق الموت، بدأ يقول والله خلي يؤمن لعل الله عز وجل ينفع ينجو، وهم يعلمون أنهم جاحدون. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة حتى بقي على ملة عبد المطلب؟ فهذا هي أثر الصحبة السيئة، والإنسان لا يصاحب الأشرار، فلا يصاحب إلا من يعينه على طاعة الله.
قال ومنهم أي يهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب التوراة إلا لكن أماني كأكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، وإن ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يخترقون إلا يظنون ظنا ولا علم لهم، فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق وويل لهم مما يكسبون من الرشا جمع رشا.
يقول الله تبارك وتعالى ومنهم أميون. وهنا يذكر الله جل وعلا صنفا ثالثا، ذكر الله قبل ذلك صنفين، ذكر صنف العلماء والأحبار الذين يحرفون، ثم ذكر صنف المنافقين، ثم ذكر صنف العوام والجهال الذين لا فقه لهم ولا علم، يقرؤون التوراة بلا فهم ولا فقه ولا علم. قال ومنهم صنف أميون، يقول الشيخ عوام أي لا علم لهم، لا فقه لهم ولا علم لهم، من عوام الناس الذين لا فقه ولا علم لهم ولا دراية. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون التوراة إلا أماني، أي ليس علمهم في التوراة إلا أماني يتمنونها، فيتمنون كذا وسننجو وسنخلد في الجنة وفهم إلى آخره أماني، أي دينهم مبني على الظنون والأوهام بلا علم. قال شيخ أكاذيب تلقوهم الرسائل فاعتمدوها، وقيل أماني أي تلاوة، والصحيح أنه يشمل أمرين، أي لا يعلمون التوراة إلا تلاوة، أي لا يقون التوراة شيئا إلا التلاوة، ليس حظه من التوراة إلا تلاوة ألفاظه أو أن يتمنوا تمن غير مستند إلى علم. وهذا ذم لمن قرأ التوراة بلا فقه ولا علم، وأن يكون مجرد حظ من التوراة ومن كتب الله أن يتلوها فقط إلا أماني، كما قال إذا ألقى الشيطان في أمنيته ما سمع قول رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته، فالأماني أي القراءة. قال وإنهم إلا يظنون، أي وليس هم إلا يظنون ظنا لا علم لهم، أي ما أخبروا من نجاتهم ومن سعادتهم ومن كونهم على الحق، لا يمكن أن يكون مستند إلى علم، وإنما كان إلى مستند إلى ظن لا إلى علم، موجود العلم. قال فويل لهم مما قال جل فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وويل كلمة تقال لشدة العذاب، وهي وعيد، كلمة وعيد، وقد سمى الله جل وعلا واديا في جهنم بويل. قال فويل لهم، قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي يختلقون آيات وينسبون الله تبارك وتعالى ثم يقولون هذا من عند الله، هذا كلام الله وهذا نصوص التوراة، وهذا نوع ثاني من التحريف أنهم حرفوا ألفاظ التوراة واختلقوا آيات من عند أنفسهم. قال ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ قال ليشتروا به ثمنا قليلا، أي ليشتروا به الدنيا، الثمن قليل، قلنا الدنيا بأسرها كلها ثمن قليل، إنما فعلوا ذلك طلبا للدنيا، طلبا للدنيا وركونا إليها، فغيروا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وحرفوا آيات الرجم وحرفوا غيرها وزادوا آيات واختلقوا على الأنبياء وافتروا عليهم الأكاذيب وما شابه ذلك ما هو مبثوث في كتبهم، ليشتروا بذلك الثمن قليلا حتى يغضوا، غيروا أحكام الله جل وعلا فألغوا الرجم وجعلوا التحميم، كل ذلك ما بقى سبيل التخفيف، يشترون بذلك ثمنا قليلا يغضون الناس لأجل مكانتهم ومالهم. قال فويل لهم مما كتبت أيديهم أي من هذا المختلق، وويل لهم مما يكسبون أي من الرشا أي ما يكون من الرشوة على هذا التحريف وهذا الكذب، فالله جل وعلا توعدهم على أمرهم على اختلاقهم وعلى ما أخذوا، أي هم اختلقوا العبد الله وافتروا على الله وهذا إثم عظيم، وكذلك أخذوا على هذا والعياذ بالله حظا من حظوظ الدنيا ومالا باطلا فاستحقوا بذلك الوعيد. نطلب بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. نعم، هاتان آيتان فيهما فوائد، فيهما الحث على تدبر القرآن وتفهمه وذم قراءته بلا فهم، لأن الله جل وعلا ذم هؤلاء اليهود الذين وصفهم بأنهم أميون لا يعلم لهم بالتوراة إلا القراءة بلا فهم ولا تدبر، وهذا يقتضي يذم على ذلك يقتضي وجوب تدبر كتاب الله وتفهمه. وفيهما أيضا بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا معنى القرآن، إن الله عز وجل ذكر اليهود هؤلاء على سبيل الذم وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أطوع الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا إلا ليتركوا ما حذرهم الله عز وجل منه. فيدل أن الصحابة فهموا كلام الله تبارك وتعالى، وكانوا يقرؤون القرآن عن فهم وعن علم، لا كحال اليهود الذين حذرهم الله جل وعلا طريقتهم. وفيهما أيضا الرد على المفوضة الذين يجعلون آيات الصفات لا يعلم معناها، فيقولون نفوض الصفات، لا نعلم معنى الاستواء، نفوضه من الله، لا نعلم معنى المحبة، لا نعلم معنى النزول، لا نعلم معنى كذا، يقول نفوض علمه من الله. هذا فيه رد عليه، لأن هذا هو الذي فعله هؤلاء، فكانوا يقرؤون التوراة بلا فهم. فمن قرأ آيات الصفات التي أعظم ما في كتاب الله وأفضل ما في كتاب الله ولم يقل لها معنى، كان حالا كحال الذي يقرأ كتابا لا يفقه ولا يفهم، إنسان يقرأ فرنسي يقرأ أسباني ولا يفهم. فهذا المفوض على البلاء جعلوا أشرف ما في كتاب الله أفضل ما في كتاب الله غير المفهوم، فأصبح المسلمون يقرؤون هذه الآيات التي فيها بيان صفات الله وعظمته كحال يهودين يقرؤون التوراة بلا فهم ولا فقه. هذا هي رد عليهم، الله لما ذلك، لما الله جل وعلا من يقرأ التوراة بلا فهم ولا فقه. وفيهم أيضا أن العلم هو ما جاء في الكتاب، لأن هؤلاء ذموا على عدم تفقههم للكتاب، وذلك جاءت أحكامهم مبنية على الظن، كما قال جل وعلا لا يعلم الكتاب إلا وإنهم إلا يظنون. فجاءت أحكامهم لما لم يفقهوا التوراة، احتاجوا الاعتقاد واحتاجوا الأحكام، فحكموا بالظن، حكموا بالظن. وهذا يدل على أنهم لو وقفوا على الكتاب وفهموه لهتدوا إلى العلم، فدل أن العلم هو ما جاء في الكتاب، وأن كل ما لم يأتي به الكتاب والقرآن فهو ظن. فكل مسألة ليس عليه دليل من نصوص الكتاب والسنة فهو ظن، ومن لم يستند الكتاب فإنه لم يستند إلى علم. وحال هؤلاء كحال هؤلاء اليهود، لم يفقهوا الكتاب واحتاجوا الأحكام فحكموا بالظن، ما يدل أنه لو حكموا بالتوراة وفقهوها لكان حكم على علم. قال وأنهم من علم إلهم إلا يظنون. وفيهما أيضا وفي هذه الآيات أيضا ذم الظن مع وجود العلم، أنه إذا وجد العلم لا يصار إلى الظن، وإنما الظن يصار إليه إذا كان راجحا عند عدم وجود العلم. ولكن المسألة التي ليس فيها يقين ماذا نعمل؟ نحكم فيها بالظن الراجح. لكن إذا جاء العلم هل يصار للظن؟ لا يصار للظن، كما قال إياكم الظن فإن الظن أكثر الحجم. مواد الظن هنا الظن الذي لا يستند إلى علم أو لا يستند إلى قرائن، أو الظن الذي عند وجود العلم. وفيهما أيضا أن أعلم الناس أعلمهم بالكتاب، فإن الله وصف هؤلاء بينهم أميون، أي جهال عوام لا فرق لهم، لأنهم لم يفقهوا الكتاب. فدل عن لو فقهوا الكتاب وعلموه لم يكونوا عواما بل كانوا علماء. فأعلم الناس هو أفقههم للقرآن ولكتب الله تبارك وتعالى، وهذا يجب الاعتناء بالقرآن وبتفهمه. وفيهما أيضا الذم الشديد لمن حرف دلالات الكتاب، كحال أكثر المعطلة والقدرية، كل من ضل في باب من أبواب العلم، إما أبواب الاعتقاد كالمعطلة والمرجئة والخوارج والوعيدية والجهمية وغيرهم، ومن ضل في باب الإيمان، ومن ضل في باب الأوامر، في باب الفقه كأهل الرأي، ومن ضل في باب السياسة، ومن ضل في باب التعبد كالصوفية وغيره وما شابه ذلك. هذا في الآية فيها ذم شديد، لأن هؤلاء حرفوا دلالات الكتاب وأبقوا ألفاظها، وهذه الألفاظ لما تراد لدي المعنى. فالله قال ومنهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني، وصارت أحكام بنية على الظن والوهم والأماني فقط أو التلاوة المجردة بلا فقه. فهذا يدل على أن من حرف دلالات الكتاب فإنه كتحريف الألفاظ سواء بسواء، أي لا فرق بين من أثبت اللفظ وحرف المعنى وبين من حرف اللفظ، لأن اللفظ ما الذي يراد به؟ اللفظ يراد المعنى، ولذلك اللفظ وسيلة إلى وصول المعنى. فمن أبقى اللفظ وحرف المعنى كمن حرف اللفظ لا فرق. ولذلك الذين يحرفون دلالات اصول الكتاب والسنه مثلا على اثبات عدم اثبات صفات الله فيعطلونها هؤلاء في الحقيقه محرفه كما حرفوا الفاظ القران كما لو حرفوا الفاظ القران. وفيما ايضا وجوب اتلاف الكتب التي لا تستند الى العلم بل تستند الى الظن. قال فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وعد الله جل وعلا من كتب كتابا وحرف لفظه ثم نسبه الى الله. قلنا تحريف اللفظ في النهايه في الحكم كتحريف المعنى. اذا فرض ان تثبت اللفظ وتحرف المعنى وتحرف اللفظ ليدل يتحرف المعنى فرق واحد. النتيجه واحده وان كان الذم قد يكون يختلف. وكل من كتب كتابا لم يستند فيه الى علم اي لم يستند فيه النصوص والى اثار بل استند فيه الى الظن والفه على البدعه والضلاله ككتب اهل التعطيل واهل الانحراف في المعتقد والمرجئه او كتب الفكريه او كتب الجماعه الدعويه الزائغه عن الحق فان هذه الكتب يجب ان تتلف لانها كتب مبنيه على الظن. وكل كاتب يقول هذا هو دين الله. ياتي الجهمي يؤلف الكتاب يقول هذا دين الله والاشعري يؤلف يقول هذا دين الله والصوفي يقول هذا دين الله والاخوان يقول هذا دين الله والتبليغ يقول هذا دين الله. ولذلك هذه الكتب يجب ان تتلف لان هذه كالكايش كتحريف اليهود للتوراه ثم يقول هذا من عند الله فيدل على وجوب اتلافها لانها كتب تنسب الى شرع الله وشريعه الله بريئه منها. ولا يجوز ابقاء الا الكتب التي تستند الى ماذا؟ الى النصوص وتبني احكامها عن العلم. وفيهما ايضا ان العلم هو ما جاء عن الله. العلم هو جاء عن الله لان هذه الكتب انما راجت بسبب انهم اضافوها الى الله. يعني هم روجوا الكتب ما لم ترج لانهم كتبوها وانما راجت عند الناس لانهم قالوا هذا من عند الله ولذلك راجت. قال فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهذا سبب رواجها. فدل على ان الناس يعلمون بان المضاف الى الله هو العلم وان العلم هو جاء عن الله وذاك ما راجت الا لانهم نسبوه الى الله. وهذا هو حقيقه العلم هو ما اضيف الى الله من كتاب او من سنه. نعم.
وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا تصيبنا النار إلا أياما معدودا قليلة 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول. قل لهم يا محمد أتخذتم حذفت منه همزة البسط استغناء بهمزة الاستفهام عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك فلن يخلف الله عهده به لا أم بل تقولون عن الله ما لا تعلمون بلى تمسكم وتخرجون فيها من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روعي فيه معنى من والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
نعم هنا ذكر الله جل وعلا بعض أمانيهم وبعض أوهامهم وظنونهم وأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لن تمسنا النار لن نخلد فيها وإنما ستمسنا النار أياما معدودة قيل بعجل أيام عباد العجل وهي 40 يوما وقيل غير ذلك. الشاهد أنهم قالوا أن عذابنا معدود وقد صح البخاري قالوا أي سنكون فيها ثم تخلفون قال لكن كذبتم الله لا نخلفكم فيها أبدا. وهذا من ظنهم وأمانيهم أنهم يظنون أنهم ناجون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم نقول بعد ذلك إيش مصيرنا إلى الجنة. قال قل أيها لهم يا محمد أتخذتم أي اتخذتم حذف الله عز وجل الهمزة على سبيل التخفيف أتخذتم عند الله عهدا فلم يخلف الله عهده أي هذا زعمكم أهو بعهد من الله فإن كان بعهد من الله فإن الله لن يخلف عهده وسيكون كما تقول لكنه ليس كذلك ليس بسبب عهد من الله جل وعلا. قال فلن يخلف الله عهده أم تقولون أي بل هو قولكم على الله بلا علم أليس عهدا عهده الله إليكم بل قول على الله بلا علم. قال بل تقولون أو قال أم تقولون على الله ما لا تعلمون تفترون على الله جل وعلا وتقول عليه ما لا علم لكم به. ثم قال جل وعلا بلى أي أنما آلكم إلى النار، أنتم لن تمسنا النار بل هي ستمسك وستخلدون فيها. قال بلى من كسب سيئة، ثم أعطى الله حكما عاما ما أخبر عنهم، قال بلى من كسب سيئة. فسر ابن عباس وغيره السيئة بالشرك، فسروه بالشرك، ولذلك وصف الله قال وأحاطت به خطيئته، أي الذنب الذي يحيط بالعبد حتى لا يجد فكاكة منه ما هو الشرك، وإلا فإن الكبائر قد يغفره الله جل وعلا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مغفرة الله لكثير من أهل الكبائر كأصحاب البطاقة وغيره. وذلك الكبيرة وإن مات الإنسان لم يتب منها فإنها يجد فكاكا من مغفرة الله بشفاعة الشافعين. أما الذنب الذي لا يجد فكاكا منه بل يحيط به حتى يلقاه فهو الشرك، وذلك فسر ابن عباس والسلف بأنه الشرك. قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من مات مشركا كحال هؤلاء والعياذ بالله فإنهم أصحاب النار، أي أهل النار الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه، هم فيها خالدون. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجعل حكما عاما كل من آمن من اليهود ومن غيرهم آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا صدقوا ثم حققوا إيمانهم بالعمل، فأتوا بالقول وأتوا بالاعتقاد وأتوا بالعمل، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذا يدل على أنه لا يدخل الجنة إلا بإيمان وعمل. وهذه الآيات فيها فوائد، أو هاتان الآيتان أو أكثر ثلاث آيات، فيهما تحريم القول على الله، أو فيها تحريم القول على الله بلا علم، وأن الإنسان لا يجوز أن يقول على الله بلا علم. وذلك عاب الله وقال أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فدل على عدم جواز أن يقول الإنسان على الله بلا علم. وفيها أيضا خلود اليهود في نار جهنم، لأن الله كذبهم ببقائهم في النار مدة محدودة، هم ادعوا أنهم لن تمسنا النار يوم فكذبهم الله تبارك وتعالى، فدل على أن اليهود بعد بعثة النبي عليه الصلاة ومن لم يؤمن به فهو مخلد في نار جهنم. وفيها أيضا أن التزكية، أو أن الشيء مزكى أو الشخص مزكى، هو ما جاءت أو ما دلت عليه النصوص، وذلك النصوص هي التي تزكي، تزكي الأعمال تزكي الأشخاص، فمن جاءت النصوص بتزكيته من العمل أو من الوصف والشخص فهو الممدوح دون الدعاوى. فمن زكى نفسه وقال فلان على هدى فلان على هدى، إن لم تشهد له النصوص فليس مزكى. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، ثم قال بل الله يزكي من يشاء، الله هو الذي يزكي من يشاء تبارك وتعالى، هو الذي يجعل فلان مهتديا. إذا لا يمكن أن يدعي الهدى لنفسه أو لغيره أو يقول هذا أمر حق وهذا طيب وهذا مستحسن إلا بالدليل، فليس لك أن تصف الشيء بالحسن إلا بالدليل. فإن جاءت تزكيته بالكتاب والسنة فهو مزكى. وكذلك ليس لك أن تصف رجلا من الناس على اعتقاد معين أنه على هدى وأن اعتقاد فلان على هدى وعلى هدى إلا بالنصوص، فالتزكية ما زكته النصوص فهو ممدوح دون الدعاوى، لأن هؤلاء ادعوا النجاة، ادعوا النجاة ومع ذلك كذبهم الله تبارك وتعالى وأخبر بأن ادعاءهم ذلك قول عن الله بلا علم، قول عن الله بلا علم، مما يدل على أن من زكاه العلم فهو المزكى، وأن الناجي من أخبر الله تبارك وتعالى بنجاته. وفيها أن دعوة كل شيء لا تكون بعهد من الله، فلجاء الأشعري قال نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل الحق، نحن أهل الاستقامة، أين الدليل؟ أعندك عهد من الله؟ ما المراد بالعهد؟ أي عندك نصوص تدل على ما أنت عليه؟ فإن ادعى إنسان الهداية كما يدعى الخوارج يدعون الهداية، الصوفية يدعون الهداية، كلهم يدعى الهداية، فمن لم تشهد له نصوص وليس ومن ليس له عهد عند الله أي نص بهدايته فهذا مدعي. وإذا قال اتخذتم عند الله عهدا أي عندكم دليل وبين من الله جل وعلا بنجاتكم، أم تقولون الله ما لا تعلمون، بل أنتم تقولون الله ما لا تعلمون. وهذا حال كل الفرق الذين يدعون الهداية، حتى الجماعات الدعوية اليوم تدعي أنها على الحق وأن طريقها هو طريق مستقيم، أين الدليل؟ أين العهد من الله؟ بمعنى أين الدليل من نص الكتاب والسنة؟ وفيها أيضا خلود أهل الشرك، وأن أهل الشرك لا تنالهم مغفرة ولا تنفعهم شفاعة. قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، ودل على من مات على الشرك قبل التوبة فإن خطيئته تحيط به حتى تهلكه، أي لا مخرج له ولا مناص، كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وفيها أيضا أن النار معدة أصلا للكفار، وأن الكفار هم أصحاب النار، قال فأولئك أصحاب النار أي أهلها الذين خلقت لأجلهم، وأن عذاب أهل الكبائر في النار طارئ طارئ. وفيها أيضا أن الجنة لا يدخلها إلا من حق إلا من آمن وحقق إيمانه بالعمل، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويدل على أن العمل ركن في الإيمان، وأنه لا يصح إيمان بلا عمل، ولا يدخل جنة ولا يدخل أحد الجنة بلا عمل إلا أن يكون عاجزا إما بجهل أو بغير ذلك. وفيها أن نعيم الجنة وعذاب النار سرمديان لا يفنيان، قال هم فيها خالدون في حق النار، وقال في الذين آمنوا هم فيها خالدون، فدل أن عذاب أهل الجنة باق، وأن عذاب أهل النار باق، وأن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى. أقول قولي هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال واحد قبل هذا، في حنا سؤال سريع، ما في نقيم الصلاة. Nice.